صرت لك الحياة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن سياسات الكيان الصهيوني تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي. إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوبي الضفة الغربية وتشييع أسير محرر في جنين. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة لمدة 5 أيام. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق أن رفع مستوى التعاون بين إيران وعمان مهم جدا، لأن كليهما يشرفان على ممر مائي مهم وهو مضيق هرمز. كما اعتبر آية الله السيد علي خامنئي أن استئناف العلاقات بين إيران والسعودية جاء نتيجة السياسات الجيدة للحكومة ضمن إطار تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، فيما رحب برغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران، وقال إنه ليس لدى طهران أي مشكلة للمضي قدما لتحقيق ذلك، وحذر سماحته من أن سياسات الكيان الصهيوني ومن يدعمه تهدف إلى إثارة الخلافات في المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي، وعلى جميع الدول الانتباه إلى هذا الأمر. للمزيد بشأن استقبال قائد الثورة الإسلامية لسلطان عمان والعلاقة الوطيدة بين البلدين نتابع التقرير التالي.
تخطو الجمهورية الإسلامية في إيران بثبات نحو استراتيجية مرتكزة على الدبلوماسية المرنة والبناءة تجاه دول المنطقة في الخليج الفارسي، تتمظهر نتائجها في الحراك الذي تشهده العاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى العمل السياسي الدؤوب تجاه دول المنطقة على مبدأ حسن الجوار وتمتين أواصر العلاقات الثنائية بما فيه مصلحة دول وشعوب المنطقة. تلك المنطلقات كانت في صلب استقبال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد والوفد المرافق، وترحيب قائد الثورة الإسلامية برغبة القاهرة في استئناف العلاقات مع طهران، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة لتحقيق ذلك. آية الله خامنئي قال خلال اللقاء إن استئناف العلاقات مع الرياض ناتج عن سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار التي انتهجتها الحكومة الإيرانية، واصفا الروابط بين طهران ومسقط بالمتينة والمتجذرة. كما دعا آية الله خامنئي دول المنطقة إلى الحذر من سياسات الكيان الإسرائيلي وداعميه الرامية إلى زعزعة الأمن الإقليمي. ومن تلك المنطلقات تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران سياستها القائمة على الحوار لحل مشكلات المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية، تدخلات غربية سعت لإطالة أمد الأزمات الحالية وإحداث الشرخ في علاقات تلك الدول فيما بينها. ولعل أبرز ما توج المرحلة الماضية إعادة فتح باب العلاقات الإيرانية السعودية بوساطة صينية وما تبعها من انعكاسات إيجابية أرخت بالارتياح على أجواء المنطقة ضمن سياسة انفتاحية عززتها الزيارات الرسمية الإيرانية لعواصم عربية وإسلامية، وأكدت من خلالها طهران على التعاون المشترك وتعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية التكاملية. فالانفتاح الإيراني جاء بدعم من القيادة في الجمهورية الإسلامية الحكيمة، انفتاح عززه انتصار محور المقاومة على مشاريع التفتيت والإرهاب، ما أسس لمرحلة سياسية جديدة مبنية على الحوار والدبلوماسية، تمهيدا لإعادة وصل ما انقطع بين طهران وعواصم عربية لا يبدو أنها بعيدة الوقوع.
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن حكومة السيد رئيسي تتبع نهج السياسة الخارجية المتوازنة وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع جميع بلدان العالم إلا أن الأولوية هي لدول الجوار. وفي اجتماع مشترك لأعضاء لجنة الأمن القومي ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج، أشار أمير عبداللهيان إلى الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الخارجية لمجال الدبلوماسية البرلمانية، مضيفا أن التعاون المتبادل في المجال البرلماني له بالتأكيد فوائد متعددة ومتزايدة لإيران. قال الجيش الصهيوني إن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة جنوبية ضفة الغربية، فيما شيع أهل جنين شهيدا قضى متأثرا بجروح أصيب بها عقب اقتحام الاحتلال الحي الشرقي لمدينة جنين. وأضاف جيش الاحتلال اليوم أن قوته ردت على مصدر إطلاق النار وتقوم بعمليات تمشيط قرب مستوطنة كريات أربعة، ولم يعرف الجهة التي أطلقت النار على القوة الصهيونية. وفي مدينة جنين الشمالية ضفة ردد مشيعون وسط إطلاق نار من مقاومين هتافات غاضبة تندد بجريمة قتل قوات الاحتلال أمس الشهيد أشرف إبراهيم وتطالبهم بالرد والانتقام. للمزيد بشأن تشييع الشهيد الفلسطيني أشرف الشيخ إبراهيم الذي سقط برصاص الاحتلال في جنين، نتابع التقرير التالي.
وداع الشهداء الذي اعتادت عليه النساء في جنين. أشرف الشيخ إبراهيم الضابط في المخابرات الفلسطينية ارتقى وأصيب آخرون بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال استمرت لخمس ساعات.
هو طبعا أشرف اللي بيعرف عن قرب، هو كان من دعاة الوحدة، كان وحدة وكثير يدعو للوحدة. صح بعمل ضابط بجهاز المخابرات، بس من الناس اللي دائما كانوا من دعاة الوحدة في صفوف الفلسطينيين سواء السياسية أو الناس العسكريين.
اجتياحات جنين المتكررة لم تقلق أهلها ولا مقاوميها بقدر ما باتت تقلق الاحتلال بعد فشل عملياته عقب اكتشافهم من قبل أهالي المدينة والمقاومين.
نزل من نقطة صفر على القوات الاحتلال، اليمام، القوات الخاصة، كل المنطقة كانت مطوقة في جميع الوحدات الإسرائيلية، يعني كل قوات الاحتلال كانت موجودة عند مخبز عامر السعدي، وهو كان أمامهم مباشرة وكان يشتبك معهم من نقطة صفر. قوات الاحتلال تفاجأت فيه وأطلقت على النار بشكل مباشر وأصابه رصاصة بالصدر وقعد ملك على الأرض لوقت كثير، يعني دم وينزف ما قدرش حد يوصل له.
التوحد في الدم صار عرفا للمقاومة في الضفة الغربية وخصوصا في جنين، فبنادق الوطن تطلق رصاصها نحو المحتل دون انتماء سياسي.
الضابط في السلطة الوطنية سلم اليوم سلاحه بعد أن ارتقت رتبته إلى الشهادة، مثبتا بأن المقاومة في جنين مستمرة ومن كل الفصائل الفلسطينية حتى التحرير.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث أطلق الجيش الصهيوني مناورات عسكرية شاملة تحاكي حربا متعددة الجبهات تشمل جبهة لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية. وقال الناطق العسكري الصهيوني إن التدريبات ستستمر أسبوعين وتشارك فيها أذرع الجيش كافة البرية والجوية والبحرية، مضيفا أنه سيجري خلال المناورات التدرب على عمليات دفاعية وهجومية في إطار حرب متعددة الأطراف، كما سيجري فحص جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين وحداته. وفي وقت سابق من يوم أمس قالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان إنها أجرت تجارب لمنظومة القبة الحديدية البحرية تحاكي ما وصفتها بتهديدات حالية ومستقبلية. والقبة الحديدية منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع بالتعاون مع الجيش الأمريكي. أفادت وكالة رويترز للأنباء بتمديد الهدنة في السودان 5 أيام جديدة بعد انتهاء الهدنة السابقة مساء أمس، ورحبت الرياض وواشنطن في بيان مشترك باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مدة 5 أيام. وكانت الولايات المتحدة والسعودية طالبتا طرفي النزاع في السودان بتمديد وقف إطلاق النار الحالي ليمنح ممثل العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي. ودعت الوسيطتان في بيانهما الجيش السوداني إلى وقف القصف الجوي، ودعت قوات الدعم السريع إلى مغادرة المناطق السكنية. شهدت مناطق عدة في البحرين تظاهرة شعبية غاضبة منددة بإعدام السلطات السعودية الشابين البحرينيين صادق الثامر وجعفر سلطان بزعم الانضمام لخلية إرهابية. كما نددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة بإعدام الشابين المعتقلين في السعودية منذ عام 2015، وقالت إن النظام السعودي ارتكب جريمة بإعدام البحرينيين صادق الثامر وجعفر سلطان. شهد الشارع التركي إقامة احتفالات من قبل أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لفوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد. وجاء فوز أردوغان يوم الأحد بعد حصوله على أكثر من 52% مقابل نحو 48% لصالح كيلكدار أوغلو.
حسمت انتخابات الرئاسة وتحدد رئيس تركيا لخمس سنوات قادمة. الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان يفوز بولاية ثالثة في انتخابات وصفت بأنها الأكثر تنافسية في تاريخ تركيا.
الانتخابات وعمليات الفرز مرت بخير دون خروقات كبيرة يمكن أن تؤثر عليها، وهذه عادة الشعب التركي أن يعيش عملياته الديمقراطية بسلام.
فوز مرشح التحالف الحاكم في الانتخابات رجب طيب أردوغان جاء بعد أن واجه أوسع تحالف في صفوف المعارضة، فوز لم يستطع حسمه في الجولة الأولى ليحسم في جولة ثانية، ويقابله الأنصار باحتفالات غير مسبوقة.
مبارك لنا ومبارك لكل تركيا. فاز رئيسنا أردوغان في هذه المواجهة الصعبة. نحن سعداء جدا وجئنا للاحتفال ولتهنئة كل من يتمنى الخير لبلدنا.
مبارك للجميع، مبارك لتركيا، إن شاء الله الاستقرار لهذا البلد. لدينا الآن المهمة الأصعب وهي إعادة الاستقرار لتركيا، فلنتكاتف جميعا لننتصر معا أيضا.
ومع انتهاء العملية الانتخابية يفتح الباب أمام تحديات تواجه الفائز بها، خصوصا في ظل برامج انتخابية كانت قائمة على وعود تحسين الاقتصاد وحل الأزمات الراهنة، ودعاية انتخابية صعدت قضية اللاجئين إلى الواجهة.
حسم الأمر إذن لصالح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والذي فاز بولاية ثالثة لخمس سنوات قادمة. أما المعارضة فرغم أنها نافست بقوة إلا أن خسارتها هذه المرة مضاعفة، لأن التحالف الحاكم فاز أيضا بالأغلبية البرلمانية.
أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغيانغ نقلا عن مسؤول دفاعي بأن كوريا الشمالية أكدت أنها ستطلق قمرا صناعيا للاستطلاع في يونيو المقبل لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها. وأعلن مسؤولون يابانيون أن بيونغيانغ أبلغتهم أن إطلاق القمر الصناعي يحدث في وقت مبكر من هذا الأسبوع، لكن طوكيو حذرت من أن كوريا الشمالية ربما تخطط في الواقع لاختبار صاروخ باليستي في تحد للعقوبة الدولية المفروضة عليها. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من أن سياسات الكيان الصهيوني تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي. إطلاق نار على جنود الاحتلال جنوب الضفة الغربية وتشييع أسير محرر في جنين. الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة لمدة 5 أيام. في في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى في عالم الأدب الفارسي وما يحفل به من معان ومضامين دينية ملتزمة مستمدة من المصادر الدينية، وعلى رأسها القرآن الكريم والأحاديث الشريفة،
حيث سنتوقف أيها الأحبة في حلقتنا لهذا الأسبوع عند نتاجات أديب آخر تبوأ مكانة رفيعة بين أدباء وشعراء العربية والفارسية على حد سواء، ألا وهو رشيد الدين المعروف بالوطواط، فندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. رشيد الدين الوطواط هو محمد بن محمد بن عبد الجليل الملقب بالوطواط، مولده بمدينة بلخ ووفاته في خوارزم سنة 73 و500 للهجرة. والوطواط هو الأديب الكاتب الشاعر، وقد كان من نوادر الزمان وعجائبه وأفراد الدهر وغرائبه، أفضل أهل زمانه في النظم والنثر، وأعلم الناس بدقائق كلام العرب وأسرار النحو والأدب. طار في الآفاق صيته، وسار في الأقاليم ذكره، وكان ينشئ في حالة واحدة بيتا بالعربية من بحر وبيتا بالفارسية من بحر آخر ويمليهما معا.
نعم مستمعينا الأفاضل، ألف الوطواط العديد من التصانيف، ومنها حدائق السحر في دقائق الشعر باللغة الفارسية، وقد ألفه لأبي المظفر خوارزم شاه، وعارض به كتاب ترجمان البلاغة لفرخ الشاعر الفارسي. ويعد هذا الكتاب علامة بارزة في تاريخ الأدب الفارسي، وهو أشهر ما جاء بعد ترجمان البلاغة، وألفه صاحبه لأحد الملوك الإيرانيين، وذاع صيت الكتاب وتبوأ مكانة كبيرة في الأدب لما له من لغة أدبية رصينة ساعدت على إنقاذ الشعر الفارسي من التدهور، وأدت إلى أحياء روحه التي كانت قد ابتعدت عن الجدية والالتزام. والكتاب باحتوائه الأنواع 80 أو ما يزيد من الصناعات البديعية المقرونة بروائع الشواهد العربية والفارسية، قد حدا ببعض البلاغيين المعروفين على الأقل إلى التأثر به عبر القرون التالية.
ولرشيد الدين الوطواط شعر متعدد الأغراض، ومن ذلك قصيدة أوردها ضمن كتاب إلى صدر الدين ابن نظام الدين رئيس جرجان، ومما جاء فيها: جنابك صدر دين الله حصن لأهل الفضل من نوب الزمان، وصدرك في الخطوب إذا ألمت محط رحال حفاظ القرآن، وجودك دونه فيض الغواد، وعزمك دونه حد السنان، وبابك فيه مسكن كل عاف، وعفوك فيه مأمن كل جاني، غدوت قريع فرسان القوافي وحائز سبقها يوم الرهان. لقد بلغت قاصية المعالي كما ملكت ناصية المعاني، وأعجزت الأفاضل في التحدي بمعجزة الفصاحة والبيان.
نعم مستمعينا الأفاضل، معنا عبر الهاتف الدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز، والذي يدلي لنا مشكورا بحديث حول الشاعر والأديب رشيد الدين الوطواط ومكانته في الأدبين العربي والفارسي في الفترة التي عاش فيها وهي القرن السادس الهجري. نتابع معا هذا الحديث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الشاعر عنده آثار فارسية وعربية، عاش في فترة الدولة الخارزمية، وهي دولة كان فيها الاضطرابات السياسية كثيرة، كان هناك يعني تقلبات ممكن أثرت على أدبه المزدوج يعني العربي والفارسي. الشمة العربية والفارسية في شعره حسب رأيي، حسب ما لاحظتها، أكثر مما تكون شمة دينية أو ربانية. شمة ربانية في شعر رشيد بن الوطواطية شمة دعائية، ولذلك أكثر الأشعار الفارسية خاصة اللي راجعتها أشوف فيها تكرار وتردد كلمة يا رب. ولا أنسى أنه مولده هو في بلخ، وهذه المناطق كما نعلم بلخ، سمرقند، بخارى أو أزبكستان الحالية، هذه هي مبدأ ومنشأ كثير من العلماء اللي على رأسهم ابن سينا والفارابي وحتى البيروني. هذا من باب المقارنة والمقايسة إذا صح التعبير بين شعر العربي والفارسي. لم أشاهد في ديوانه أشعار من باب الملمع أو من باب الشواهد القرآنية على مستوى عالي أو يشار لها بالبنان، ولكن حس الشعري ونفس الشعري قوي.
موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية. نعود إلى حضراتكم مع متابعة ندعوكم إليها وفيها ومنها إلى برنامج أدب ودين.
أيها الأفاضل، من شعر الوطواط في الزهد والإعراض عن الدنيا والاعتراف بالخطايا في حضرة الخالق تعالى، قوله الذي يبدو فيه تأثره واضحا بالمصادر الدينية وخاصة المعاني الواردة في القرآن الكريم فيما يتعلق بالمضامين السابقة: ست بليت بها والمستعاذ به من شرها، من إليه الخلق يبتهل، نفسي وإبليس والدنيا التي فتنت من قبلنا، والهوى والحرص والأمل. إن لم تكن منك يا مولاي واقية من شرها الجم، أعيت عبدك الحيل.
مستمعين الأفاضل، ومن شعر الوطواط المشهور قوله في الزهد أيضا مركزا حديثه في هذه المرة على الدنيا وتقلباتها واستحالة دوام الحال، متأثرا في اقتباس هذه المعاني بآيات من مثل قوله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله عز من قائل: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة.
تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت، وتحدث من بعض الأمور أمور، وتجري الليالي باجتماع وفرقة، وتطلع فيها أنجم وتغور. فمن ظن أن الدهر باق سروره، فقد ظن عجزا لا يدوم سرور. إذا ما شئت أن تحيا سعيدا، وتنجو في الحساب من الخصوم، فلا تصحب سوى الأخيار، واصرف حياتك في مدارسة العلوم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لا شك في أن شاعرنا وأديبنا رشيد الدين الوطواط كان يتميز بالإضافة إلى نظم الشعر بأسلوب نثري جميل عكسه في الكثير من الرسائل التي وجهها إلى شخصيات عصره ووجهائه. عن هذا الجانب من أدب الوطواط والمعاني والمضامين الدينية التي يحفل بها، حدثنا خبير البرنامج الدكتور حميد تشناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز الإيرانية.
هو كتب مؤلفات على أسماء بعض الأصحاب، ولعل أهمها كتاب لا يحضرني اسمه الكامل، لكن فيه كلمة أمير المؤمنين. والشيء الخاص في هذا المضمون يعني النثر الديني، تحديدا النثر الديني في شعره مشهود، وعنده يعني عناوين كثيرة تحمل أسماء الأصحاب. هو ملقب بملك الكتاب، أما لقب الوطواط تشبيها لجثته أو حجمه. عنده كتاب آخر تحفة الصديق، عنده كتاب فصل الخطاب، عنده كتاب أنس اللهفان، هذا يحمل بالمقطع الثاني أسماء بعض الأصحاب، يعني فصل الخطاب من كلام عمر بن الخطاب هذا العنوان، أو أنس اللهفان من كلام عثمان بن عفان وهكذا. وعنده أيضا في فصل خاص من في النثر يحمل عنوان مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب، إضافة إلى مجموعة رسائل وديوان شعر. وله أيضا بالفارسية حدائق السحر في دقائق الشعر، ألفه للحاكم في ذلك الوقت أبي المظفر شاه خوارزم، أبي المظفر خوارزم شاه بعبارة، وعبارة أخرى ديوان رسائل أيضا عدة. أعود إلى العنوان الأصلي في نثره، وهو مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالب. هذا العنوان ربما قريب إلى العنوان اللي اختاره للمنتخب من كلام أمير المؤمنين نهج البلاغة، لأن نهج البلاغة خاص، يعني نهج البلاغة طريق بلاغة، إذا أردت البلاغة هذا النهج وهذا خاص. فهنا مطلوب كل طالب من كلامي يعني أيضا يوحي بهذا العنوان، يوحي بالطريق والمطلوب والطلب. على العموم هذا هو ما يعني استوحيته واستلهمته من كلام الشاعر رشيد الدين الوطواط.
نتقدم بجزيل الشكر للدكتور حميد تشيناني الأستاذ الجامعي من مدينة أهواز لإتاحته لنا هذه الفرصة ضمن هذه الحلقة من برنامج أدب ودين.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. برع أديبنا رشيد الدين الوطواط فضلاً عن الشعر بكتابة النثر البياني ومن إنشائه البليغ الذي اقتبس فيه بعضاً من آيات القرآن الكريم بشأن الآخرة وما ينفع الإنسان فيها من عمله في الحياة الدنيا للاستدلال على المعاني والمضامين التي طرحها في رسالة بعثها إلى رئيس ديوان خوارزم. نستمع إلى هذه الرسالة.
إن أولى الأمور بأن تصرف أعنة العناية إلى ترتيب نظامه وتقصر الهمم على مهمة إتمامه، أمر يتعلق به ثبات الدين ويتوقف عليه صلاح المسلمين، وهو أمر الاحتساب، فإن فيه تثبيت الزائغين عن الحق وتأديب المنهمكين في الفسق وتقوية أعضاد أرباب الشرع وسواعدها وإجراء معاملات الدين على قوانينها وقواعدها، وأمرناه أن يبالغ في تعديل المكاييل والموازين على وفق أحكام الشرع والدين، فإن وجد تفاوتا في شيء منها سواه وعدله وغيره وبدله، وأدب صاحبه على رؤوس الأشهاد لينزجر عن مثله أهل الخيانة والفساد، وليعلم أنه في عهده ما يطوي وينشر وينهى ويأمر، يوم ينشر الديوان وينصب الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، ومن بديع نثر الوطواط رسائله، ومنها رسالة كتبها للعالم الجليل ومفسر القرآن المعروف والأديب المعروف أيضا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، وقد جاء فيها بادئا إياها بمقدمة من شعره قال فيه: لقد حاز جار الله دام جماله، فضائل فيها لا يشق غباره، تجدد رسم الفضل بعد اندراسه بآثار جار الله فالله جاره.
ثم قوله مقتبسا معانيه من قوله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، صدق الله العلي العظيم.
ويقول الوطواط في هذه الرسالة: أنا منذ لفظتني الأقدار من أوطاني ومعاهد أهلي وجيراني إلى هذه الخطة التي هي اليوم بمكان جار الله، أدام الله دولته جنة للكرام وجنة من نكبات الأيام، كانت قصوى منيتي وقصارى بغيتي أن أكون أحد الملازمين لسدته الشريفة التي هي مخيم السيادة ومقبل أفواه السادة، من ألقى فيها عصاه حاز في الدارين مناه ونال في المحلين مبتغاه، ولكن سوء التقصير أو مانع التقدير حرمني تلك الخدمة وحرم علي هذه النعمة، والآن أظن وظن المؤمن لا يخطئ أن آفل جدي هم بالإشراق، وذابل إقبالي أقبل على الإبراق، فقد أجد في نفسي نورا مجددا يهديني إلى جنته، ومن شوقي داعيا موفقا يدعوني إلى حضرته. ويقرع لسان الهيبة كل ساعة سمعي بندائي: اخلع نعلك واطرح بالوادي المقدس رحلك.
أيها الأحبة، دقائق حافلة بالمتعة والفائدة قضيناها بصحبتكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الأدب الفارسي والمعاني والمضامين الدينية التي يحفل بها والمستمدة بالأساس من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.
نعم، حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا للأسبوع المقبل من برنامجكم أدب ودين، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاضمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاضمة: المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب مدينة همدان وما تسخر به من معالم سياحية وحضارية،
حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل إن شاء الله لإلقاء نظرة على الصناعات اليدوية في هذه المدينة. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، الصناعات اليدوية في همدان إلى جانب الآثار التاريخية والمعالم الطبيعية في هذه المنطقة من إيران معروفة على المستوى العالمي فضلا عن شهرتها الداخلية، وتعد محافظة همدان مهد الصناعات الفخارية وفن الحفر على الخشب في إيران، وتقع مدينة الفخار في لالجين ومدينة الحفر على الخشب الوطنية في مدينة ملاير من هذه المحافظة.
ونظرا إلى الخلفية التاريخية والثقافية لمحافظة همدان، فإن هذه المنطقة تعتبر من أهم أقطاب نشاط أصحاب الصناعات والفنانين في مجال الصناعات اليدوية في إيران، وينشط في الوقت الحالي أكثر من 150 فرعا من الصناعات اليدوية في محافظة همدان. وتمكن الإشارة من جملة هذه الفنون إلى الفخار والسيراميك والصناعات الخشبية والصناعات الجلدية والبسط والتطريز التقليدي والأحذية التقليدية والنحت على الحجر وما إلى ذلك.
واستنادا إلى آخر الإحصائيات، فقد بلغ عدد الورش في هذه المحافظة 22,401، حيث يصل عدد العاملين فيها إلى ما يقرب من 50,000 شخص. جدير ذكره أن 21 فرعا من الصناعات اليدوية في هذه المحافظة تم تسجيله وطنيا حتى الآن، وأن الكثير من الفنانين من أصحاب الذوق في مجال الصناعات اليدوية بهمدان نجحوا في نيل المرتبة الفنية الأولى المعادلة للدكتوراه الفخرية من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ووسام أصالة جودة البضاعة من منظمة اليونسكو، و73 وساما وطنيا في جودة الصناعات اليدوية.
نعم أحبتنا الكرام، وقد كان إنتاج أنواع الصناعات اليدوية باستخدام الخشب شائعا منذ القدم في محافظة همدان، وخاصة المدن، ومنها همدان وملاير وتويسركان وسركان. وتضم الصناعات اليدوية الخشبية الخراطة والنقوش الدقيقة والحفرة على الخشب والتجزيع وتشيع في هذه المحافظة الخراطة بشكل رئيس، خاصة الحفرة على الخشب.
ينشط الفنانون وأصحاب الصناعات في مجال الصناعات اليدوية في مدينة ملاير في مجالات مختلفة، يتركز معظمها على صناعات الموبليات والحفر على الخشب، بحيث تنشط في هذه المدينة والقرى المحيطة بها أكثر من 4,500 ورشة صغيرة وكبيرة متخصصة في الحفر على الخشب، ويعمل في هذه الورش حوالي 10,000 عامل وما يقرب من 25,000 بشكل غير مباشر، وهم الصناعيون والفنانون الذين حققوا الشهرة لهذه المدينة وأسهموا بهمتهم العالية وجهودهم المتواصلة في توطين صناعة الحفر على الخشب في ملاير. تفيد الإحصائيات بأن 63% من الموبليات وصناعات الحفر على الخشب يتم إنتاجها في مدينة ملاير بالقرب من همدان.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل. أيها الإخوة والأخوات، إن قلة الطرق التي تسلكها المركبات ونوع الحياة القائمة على الرعي والزراعة وضرورة التحرك المكثف في فصل الربيع والصيف والخريف، كل ذلك يتطلب أحذية خفيفة ومريحة ومقاومة وباردة ورخيصة في ذات الوقت. على هذا الأساس، فإن الحذاء الوحيد الذي من شأنه أن يلبي الاحتياجات السابقة هو الحذاء المعروف بين القرويين بالجيوة، علما أن هذا النوع من الأحذية تتم حياكة وجهه أو غطائه الخارجي من القطن وأسفله من الجلد، وتتلخص كل محاسن الجيوة في قسميها السفلي والعلوي الذي يتميز ببرودته ونفوذ الهواء فيه. وبناء على ذلك، فإن حذاء الجيوة إذا ما تمت صناعته بوجه أو نعل من البلاستيك فإنه سيفقد أصالته وجودته ومواصفاته الصحية، كما هو الحال بالنسبة إلى الأحذية العادية.
وقد كانت حياكة أحذية الجيوة قائمة قبل حوالي 80 عاما في معظم قرى المحافظة بشكل بدائي، ولكنها تكاد تزول اليوم وتنقرض تقريبا. وهنالك اليوم على مستوى محافظة همدان 4 قرى فقط اختارت إنتاج الغطاء الخارجي من الجيوة باعتباره من الأعمال القروية، وتعد كل من قرية دهفول وكفراش وفهروماند وأرتيمان أهم مراكز إنتاج أحذية الجيوة في محافظة همدان، كما تزدهر هذه الصناعة في قرية دهفول بنهاواند بعد الزراعة والرعية. يمكننا القول إن جميع النساء والفتيات في هذه القرية يعملن في مجال حياكة هذا النوع من الأحذية.
أعزائنا الأفاضل، يعتبر النحت وإبداع الأعمال الفنية من الحجر من المجالات المهمة للصناعات اليدوية في همدان، فضلا عن فن النحاتين على الحجر. ورغم أن عمل قاطعي الحجر يقتصر على إعداد المواد الخام، لكن زملائهم الحجارين أو النحاتين يبدعون النقوش الحجرية من خلال عمليات النحت التزيينية الدقيقة تحت عنوان النقش أو الحفر على الحجر. تستخدم منتجات هؤلاء الفنانين في المساجد وقبور الشخصيات المعروفة وجدران الأبنية الشهيرة. وقد كان النحاتون يتمتعون في الماضي أيضا بمواهب وقدرات فنية، بحيث كانوا يبدعون الروائع المعمارية في منطقة تخت جمشيد وشوش، بحيث إننا لا نرى حتى يومنا هذا ذوقا ومهارة كتلك التي كانوا يتمتعون بها.
فضلا عن كل تلك الفنون، فإن محافظة همدان تتمتع بتاريخ عريق في مجال تربية المواشي والرعي بفضل مناخها المناسب، حيث يعود تاريخ إنتاج الجلود في هذه المنطقة إلى أكثر من 3000 عام. وقد كانت همدان معروفة في الأزمنة القديمة بإنتاج الجلود وخياطتها، بل وحتى المدابغ. وكان يوجد في هذه المدينة العديد من مدابغ جلود الحيوانات، ولم يتبقى منها اليوم سوى عدد قليل.
كانت جلود همدان ذات شهرة واسعة في السابق، وكانت تصدر إلى البلدان الأخرى، وتعد الأحزمة والحقائب ومحافظ المفاتيح والملابس الجلدية من الصناعات اليدوية التي تتم صناعتها من قبل الفنانين في هذه المهنة. جدير ذكره أن أول مصنع للجلود في إيران تأسس في مدينة همدان، وأن الصناعات الجلدية هي من أهم الهدايا التي يؤتى بها من هذه المدينة.
أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله،
لنواصل جولتنا بين معالم مدينة همدان التاريخية والحضارية والثقافية بإذن الله. في أمان الله.
في أمان الله.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين في حكمه لكميل بن زياد: احفظ عني ما أقول لك، احفظهن ذني في دنك. الناس ثلاثة، كل مجتمع طبي هذه الأصناف الثلاثة راح تشوفها: فعالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، هاي اثنين، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذه حكمة أمير المؤمنين. كل مكان بمجتمع بناس، دور على ذول الثلاثة، شخصهم. صير طبيب، طبيب مشخص المرض، التشخص أنواع الناس بالمجتمع ثلاث: أولا عالم رباني، هو عندنا علماء ربانيين ربوا الناس، اهتموا بالناس، دافعوا عن الناس، علماءنا، مراجعنا، رحم الله الماضين وحفظ الباقين، دافعوا عن الناس، وإلى يومك هذا مرجعياتنا الدينية شوفها تدافع عن حقوق الناس، شوفها تعيش عيشة البسطاء، تحاول أن تقضي حوائج الناس، مؤسساتهم، عملهم، كله في سبيل الله. عالم رباني، ربي. ليش سموه رباني؟ يعني رب الإنسان، يربي على الأعمال الصالحة، على الفضائل الإنسانية، يجنب الرذائل الأخلاقية. رجعياتنا وعلماءنا اتصفوا بهذه الصفة. هذا واحد، هذا القسم الأول، هذا موجود بالمجتمع، دوره ودوره، والتسق به، روح اسمع من عنده، تعلم من عنده، تربه على يديه، اسمع كلماته، اسمع كلامه، اسمع توجيهاته. هذا واحد، هذا الصنف الأول بالمجتمع. الصنف الثاني: ومتعلم على سبيل النجاة. متعلم مثلي ومثل غيري يتعلمون، إن شاء الله إحنا نكون من هذا الصنف، نتعلم، نسمع الكلمة الزينة نتبعها، الشينة نضعها على جنب، وما نطفر مثل ما يقولون. أكو شايفين أكو ناس يسولف بكل شيء، متخصص بكل شيء، لا، تصير متعلم، اسمع الكلمة وتعلم من عتها. أكو بعض الناس تشوفه بالسياسة هو يتحدث، بالاقتصاد هو يتحدث، بالطب هو يتحدث، بالمجتمع هو يتحدث، كل شيء تشوفه يعني 24 ساعة وكأنما هو متخصص في كل هذه. أمير المؤمنين يقول لك كن متعلم على سبيل النجاة. يعني شنو على سبيل النجاة؟ يعني اتعلم الأشياء اللي توصلك للطريق السالم الصحيح اللي تنجيك بالدنيا وتفوزك بالآخرة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: الكارثة بالمجتمع، وهمج رعاع. الهمج تدري شنو الهمج؟ يعني شخص شرير همجي. تسامعين بالمجتمع نقول هذا همجي شرير. الرعاع شنو الرعاع؟ يعني لا يراعون حرمة لا لدين ولا لأخلاق ولا لدنيا. هاي بعد وصلت لك الرسالة من أمير المؤمنين. همج شرير، رعاع يعني ما عنده حرمة لا الدين لا الأخلاق لا العرض لا الأموال، ما عنده حرمة لكل هاي الأمور. ولهذا شوف أمير المؤمنين يصفهم بصفات هذول الشريرين اللي ما عندهم حرمة للأعراض ولا للأموال ولا، يقول ذولا أتباع كل ناعق. أتباع كل ناعق ذولا، تشوف كل واحد ينعق هذولا طلعوا ورا يأيدوا، يميلون مع كل ريح. اليوم شافوا مصالحهم هنا راحوا، باكر شافوا مصالحهم هناك. مو مثل المتعلم على سبيل النجاة، المتعلم على سبيل النجاة يدور الفوز بالآخرة، عنده مبادئ عنده قيم، مو عنده أهواء ورغبات ومصالح شخصية. هذول الهمج الرعاع يميلون مع كل ريح. اليوم هذه الريح اجت من هذا الطرف، ركضوا مصالح شخصية. لم يستضيئوا بنور العلم، ذولا أبعد ما يكون عن العلم، جهلة. أنت إذا شفت مجتمع بي ذولا الجهلة هذولا ابتعد عنهم، ترى ذولا كارثة ذولا. ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. شلون صفات هاي لهؤلاء؟ ما يلجؤون إلى ركن وثيق. ليش؟ لأن تحركهم النزوات، ما تحركهم المبادئ والقيم. هذا اللي عنده مبدأ، هذا المتعلم على سبيل النجاة عنده مبدأ عنده قيم، يخاف من الله، عنده خطوط حمراء، ما يتجاوز على الآخرين. أما هذا الهمج، همجي شرير، وبعد ايش قال علي أمير المؤمنين؟ رعاع. رعاع يعني شنو؟ يعني ما يرعى لأي حرمة من الحرمات، ولا له أي خط أحمر في الحياة. يقتل، يسلب، ينهب، يغتصب، يعتدي. هذا وصفهم بهذه الصفات أمير المؤمنين. فكل مجتمع، هاي زبدة الحديث، ها زبدة حكمة أمير المؤمنين، ولو هي وحدها هي زبدة، ولكن بتعبيرنا احنا كل مجتمع بهذول الصفات، بهذول الأصناف الثلاثة. عالم رباني، هذا دورة هذا. شوف مرجعياتنا ترى موجودة، علماءنا موجودين، وذول بهم صفة الربانية، يربون. أكو علماء بس ما يربون، ما يرب الإنسان، شوف يطفر منا ومنا. لا، هذا عالم رباني، هذا متصل بالسماء ما متصل بالأرض. تشوفه يفضل مصالح الآخرين على مصلحته، يفضل حاجات الناس على حاجته الشخصية، وهكذا. رباني، مربي، يربي الآخرين. هذا الصنف الأول، كل مجتمع بهذا، ماكو مجتمع ما تلقي به إلا وهذه الأصناف موجودة. هاي الأصناف كلها موجودة، مو تلقى صنف وما تلقى الأصناف، لا، كل مجتمع بهاي الأصناف. عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، يدور الزينات بالمجتمع، وهمج رعاء. فالزبدة هي هذه، كل مجتمع بذول الثلاث. انت بكيفك بعد، انت بكيفك تريد تصير عالم رباني، الباب مفتوح، اهلا وسهلا. متعلم على سبيل النجاة، روح التسق دور على هذا العالم الرباني حتى تتعلم وتتربى على ايديه. تريد تصير والعياذ بالله من الصنف الثالث، الله يبعدنا وإياكم عنه، من الهمج الرعاء، الناس الشريرين اللي ما عندهم حرمة لا لدين ولا لمبدأ ولا لعرض ولا لأموال ولا لأرض، ولا يقتل ويسلب وينهب ويغتصب وكل شيء يسوي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.